الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها صاحب العروة على الترخيص في المخالفة القطعية في الشبهات التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي، فذكرنا الأدلة العامة كدليل البراءة والاستصحاب وقاعدة الحل، ثم وصلنا إلى الروايات الخاصة، أولها صحيحة الحلبي الواردة في وارث ورث مالا يعلم أن فيه ربا ولا يعرفه بعينه، حيث قال الإمام عليه السلام: إن كان مختلقا فهو له حلال. ولكن المشهور أعرض، أو فقل على الأصح لم يفتوا بمضمونها، عدا ابن الجنيد من القدماء وجمع من الفقهاء المتأخرين كالسيد الخائي والسيد السيستاني. وقد يشكل على هذه الرواية بأن ذيلها يمنع من ظهورها في حلية هذا المال المشتمل على الربا إجمالا على الوارث، إلا إذا تاب مورثه عما أخذه من الربا جهلا، لأن الرواية عللت حلية أكل الوارث لهذا المال بقوله: فإن المال مالك، فإن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليه ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. وهكذا في رواية أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أربى بجهل، ثم أراد أن يتركه قال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل. ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني ورثت مالا. شنو علاقة هذا الوارث بحكم صدر الرواية؟ إلا أن نقول بأن مورد حكم الوارث ما إذا ورث من أبيه مالا يعلم بأن أباه أخذ الربا بجهالة، وهكذا صحيحة أبي المغراء قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط بغيره كان حلالا طيبا فليأكله. وقد يؤيد ذلك بأن الأب إذا كان مرابيا يعني يأخذ الربا ومهنته ذلك، كان أبي يرابي يعني يستمر في هذه العملية، فعادة يعلم بأنه أتلف مالا ربويا أخذه من الآخرين، أخذ الربا وصرفه، فانتقل الضمان إلى ذمته الذي يأكل الربا عمدا. كل ما يتلفه من الربا الذي أخذه فهو يضمن هذا المال لصاحبه. فيكون هذا الأب مدينا وعليه رد المظالم إن لم يعرف مالك المال الذي أعطي إليه بعنوان الربا. فكيف يقول الإمام عليه السلام بأن كل ما وصل إليك حلال لك، مع أنه يعلم بأن أباه مدين عليه دين والإرث بعد الدين؟ والجواب عن ذلك بالنسبة إلى هذه النكتة الأخيرة، نقول لم يفرض في هذه الروايات أن الأب أتلف مالا أخذه بعنوان الربا فضمنه، هذا مو مفروض في الرواية، وليست أي مسؤولية للمجيب عما لم يذكر في السؤال. وحمل هذه الروايات على فرض كون الأب جاهلا بالحكم غريب جدا. يقول ورثت مالا أعلم أن فيه ربا، وكان أبي يرابي عادة الجهل بحرمة الربا نادر إلا في بعض الشبهات الحكمية وتفاصيل الأحكام، أما الذي يرابي شغل أخذ الربا، حمل هذا على كونه جاهلا بالحكم حمل غير عرفي. وأما اشتمال هذه الروايات على حكم الجاهل فهو بنحو من المناسبة. هذا الوارث جاهل بالموضوع، فذكر الإمام عليه السلام حكم الجاهل الذي أخذ الربا، فله ما أخذه سابقا ولكن بعد ذلك لا يأخذ الربا. فالإنصاف أن دلالة هذه الروايات على أن الوارث الذي ورث مالا من أبيه يعلم أن فيه ربا فهو حلال له تامة، وإنما يوجد الخلاف في أن هذه الحلية حلية واقعية أو حلية ظاهرية. السيد الخوئي لأنه يرى امتناع الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فيرى أن هذه الحلية في تصرف الوارث في جميع هذه الأموال التي يعلم أن فيها ربا حلية واقعية ما دام لا يعرف الوارث الربا بعينه. ولكن من يرى إمكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي كصاحب العروة والسيد السيستاني وصاحب البحوث، يمكنهم حمل هذه الروايات على الحلية الظاهرية. ولكن مشكلة حمل هذه الروايات على الحلية الظاهرية أنه إذا أتلف الوارث ما ورثه، نقود فلوس أتلفها صرفها، فلو كانت الحلية والملكية ظاهرية فيعلم تفصيلا بأن ذمته اشتغلت بالدين لأجل أنه أتلف مال الغير، والقدر المتيقن منه مثلا $100، والإمام لم يبين له أنك بعد ذلك يكون تعطي رد مظالم. وهذا قد يؤكد على أن الحكم هنا حكم واقعي كما يقول به السيد الخوئي، وإن كنا نحن لا نرى امتناع الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لكن حمل هذه الرواية على الترخيص الظاهري يكون له مبعد، والأقرب حمل الترخيص في هذه الروايات على الترخيص الواقعي كما ذكره السيد الخوي. الرواية الثانية التي استدل بها صاحب العروة على جواز ارتكاب الشبهة التحريمية بجميع أطرافها، معتبرة أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، المال المختلط بالحرام يجوز شراؤه، فأما السرقة بعينها فلا. إذا تعلم تفصيلا أن هذا المال مسروق لا تشتريه، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك، إذا كان هذا المال المسروق مسروق من السلطان حتى لو تعلم به تفصيلا لا مانع من شرائه، وتوجيهه مذكور في محله. ونحو هذه المعتبرة صحيحة أبي عبيدة أن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل إلى الصدقة، وهو يعلم أنهم يأخذون من الناس أكثر من الحق الواجب عليهم، يروح بعنوان الزكاة في الإبل يأخذ أكثر من المقدار الواجب ويكون مال مغصوب، يعني يعلم المكلف إجمالا بأن في هذه البعران التي أخذها السلطان بعنوان الزكاة بعير مغصوب، فهل يجوز أن يشتري من هذه البعران؟ قال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. وهكذا موثق السماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس، ما دام مختلط مو معلوم أن المال بعينه مال مسروق مال حرام يجوز الشراء منه. فيقول صاحب العروة: شي تريدون بعد؟ روايات معتبرة دلت على جواز شراء المال المختلط بالحرام ما لم يعرف الحرام بعينه. ثم قال: نعم، توجد رواية في قبالها وهي صحيحة بريس الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن الجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله قال أما ما علمت أنه خلطه الحلام أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل نهى عن أكل الحلال المختلط بالحرام يقول صاحب العروة هذه الصحيحة قد تعارض الروايات السابقة لكن أولا يوجد جمع عرفي بحمل النهي في هذه الرواية على الكراهة بقرينة الروايات السابقة وثانيا حتى على فرض استقرار التعارف بين الروايات نحن نرى التخيير بين الخبرين المتعارضين فنأخذ بالروايات الحلية ليش نأخذ بهذه الرواية اللي تصعب الأمر على الناس طبعا هذا الكلام من صاحب العروة مذكور في حاشية الرسائل في حاشية المكاسب ما قدر يفتي بها في العروة الوثقى لأنه في العروة الوثقى يصرح فصل في أن مشكوك النجاسة طاهر المسألة الأولى إذا اشتبه المغصوب في عشرة إناء وجب الاجتناب عن الجميع سيدنا وين راح ذاك الاستدلال في حاشية الرسائل في حاشية المكاسب يعني من وصلت إلى مقام الإفتاء ما كان عندك جرأة تفتي بما وصل إليه رأيك على أي حال أنا أقول هذه الروايات تقيد بما ورد من لزوم تخميس الحلال المختلط بالحرام إذا وصل إلى الإنسان مال يعلم أن بعضه حرام وردت عدة روايات لزوم تخميس هذا الحلال المختلط بالحرام كما هو معروف في كتاب الخمس فيكون نحمل هذه الروايات على جواز التصرف إذا وصل إلى الإنسان كل المال المختلط بالحرام يجوز له التصرف فيه لكن بعدما يخمسه فإذا لا علاقة لهذه الروايات بالمقام إذا أنا أعلم إجمالا بأن أحد هذين اللحمين لحم الأرنب كلا اللحمين مذكى ترى لا مذكى ذبحوا الأرنب ذبحا شرعيا وذبحوا الشاة ذبحا شرعيا فجابوا لحم كثير فيه لحم الأرنب ولحم الشاة أنا ما أعرف لحم الأرنب شنو لحم الشاة شنو هنا هذه الرواية لا تدل على جواز أكل هذا اللحم وارد في الحلال المختلط بالحرام الذي يأخذه المكلف ويتصرف فيه ويحمل على جواز التصرف فيه بعد تخميسه وأما في غير هذا المجال فقلنا بأن المرتكز العقلائي يقيد هذه الروايات إما بأن يحملها على الشبهة غير المحصورة هذه الروايات التي تدل على جواز التصرف في الحلال المختلط بالحرام إما أن يحمله في غير مورد التخميس في سائر المجالات يحمله إما على كون الشبهة غير محصورة أو على أن لا يتصرف في جميع الأطراف وإنما يتصرف في بعضها. وهذا ما يقول به السيد الخوي في ما إذا كان المال تحت استيلاء الآخرين. أنا ذهبت إلى المحل أشتري فشيء أعلم إجمالا بأنه إما هذا مغصوب أو شيء آخر مغصوب في هذا المحل. أبو المحل متهم لأنه يوجد في عنده يوجد عنده أموال مسروقة. السيد الخوي يقول شي خصك بقية الأموال؟ أنت تريد تشتري هذا الشيء تحتاج إليه، أجل قاعدة اليد في هذا الشيء الذي تريد أن تشتري، ما عندك شغل بالأشياء الأخرى. التصرف في بقية الأشياء حرام عليك ولو لأجل أن هذا البائع ما باعك تلك الأشياء ولا يرضى أن تتصرف فيها بلاش. ولا بأس بما ذكره. هذا تمام الكلام في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وقلنا بأنه وإن كان ممكنا لكن لا دليل عليه إلا في خصوص الوارث الذي ورث الربا. وهناك أيضا ببعض القرائن حملنا الترخيص على الترخيص الواقعي كما عليه السيد الخوي. أما الكلام في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن العلم الإجمالي ليس مقتضيا إلا لحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما التزم به في البحوث بناء على مسلك المشهور من قبح العقاب بلا بيان. قال أنا ما آمنت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان طرفة عين أبدا، لكن أنت كمشهور تدعون قبح العقاب بلا بيان، تؤمنون بالبراءة العقلية، فلازم مبناكم أن العلم الإجمالي لا يكون منجز مقتضي للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ يقول لأنه لم يتم البيان على التكليف في هذا الطرف. أنا أعلم إجمالا بأنه يجب علي إما القصر أو التمام. هل تم البيان على وجوب القصر؟ أبدا. هل تم البيان على وجوب التمام؟ أبدا. تم البيان على الجامع ما يخالف، فأستحق العقاب على ترك الجامع، وترك الجامع بترك كلا الطرفين. ثم بعد ذلك عدل كلامه، قال نعم لو كان عنوان التكليف واضح كما لو قال المولى أكرم العالم وتردد العالم بين زيد وعمر، هنا تم البيان على وجوب إكرام العالم، ويكون الاكتفاء بإكرام زيد المردد كونه عالما أو عمر، الاكتفاء بإكرام زيد خلاف قاعدة الاشتغال. الاشتغال بوجوب إكرام العالم يقيني فيقتضي الفراغ اليقيني عنه، ولا يتم الفراغ اليقيني إلا بإكرام كليهما. أنا أقول ليش عدلت كلامك؟ إذا ترى أن علم الإجمالي ليس مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية لعدم تمامية البيان على التكليف في كل طرف بخصوصه، فقل بذلك حتى في مثال أكرم العالم، لأن الظاهر من أكرم العالم الذي هو واجب شمولي أنه حيثية تعليلية لوجوب إكرام كل شخص لعلة كونه عالما. إذا كان زيد عالما فيكون الواجب إكرام زيد بسبب كونه عالما، وإذا كان عمرو عالما فيكون الواجب إكرام عمرو بسبب كونه عالما. ولأجل ذلك يختلف الحال بين أكرم العالم وبين قوله أكرم عالما. إذا أنا أكرمت زيدا، صح لو لا، بعدما أكرمت زيدا علمت بأن المولى أمرني بإكرام عالم، قد قال لي أكرم عالما، لا بد من أن أحتاط، لا أكتفي بإكرام زيد سابقا بل أكرم عمرا حتى أحرز امتثال أكرم عالما. هنا أصلا ما إلى علاقة بقضية العلم الإجمالي، علم تفصيلي بوجوب إكرام عالما، لكن إذا علمت بعد إكرام زيد بأن المولى أمرني بإكرام كل عالم، وأنا أعلم إجمالا أن زيد عالم أو عمرو، حتى في البحوث يرى جريان البراء عن وجوب إكرام عمرنا العالم، لأن الذمة لا تشتغل بعنوان إكرام العالم، تشتغل بإكرام المصداق الخارجي للعالم بنكتة كونه عالما، فتجري البراءة عن وجوب إكرام عمرين لأن إكرام زيد قد خرج عن محل الابتلاء، فلا أثر لجريان البراءة عنه. فإذا لو تم كلام البحوث فيقتضي أن نقول بأنه حتى في مورد وضوح العنوان المتعلق للتكليف كأكرم العالم لا يجب إكرام كلا الفردين، وإنما يحرم ترك إكرام كليهما لعدم تمامية البيان على وجوب إكرام زيد ولا على وجوب إكرام أمر، وإنما تم البيان على وجوب إكرام أحدهما، فيتنجز علي أن لا أترك إكرام كليهما لأنه حينئذ أعلم بالعصيان فلا يجوز. هذا هو القول الأول، وسنتكلم حول هذا القول أنه صحيح أو ليس بصحيح، وهكذا القول الثاني وهو القول المشهور من كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجز الموافقة القطعية، بحيث لو لم يرد ترخيص شرعي في عدم وجوب الموافقة القطعية لحكم العقل بوجوبها، والقول الثالث كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في تركها، وهو قول المحقق العراقي وأتباعه. هذه أبحاث مهمة سنتعرض إليها بعد العطلة في الأسبوع القادم، يعني ليلة الأحد لبعد الأسبوع القادم.